وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فأعيد وأذكر الإخوة الذين يسألون في هذه الدروس يتقدمون ببعض الأسئلة أن يجعلوا أسئلتهم متعلقة بموضوعات درسنا، أن يسألوا في الأمور التي تخص دروسنا هذه. فأما الأسئلة العامة التي لا علاقة لها بدرسنا فيمكن أن يسألني فيها الأخ السائل بعد أن نخرج بشكل شخصي حتى لا نضيع الوقت، أو أن يسأل ما شاء من الأسئلة في درس يوم الجمعة كما قلت في الأسبوع الفائت بعد صلاة الجمعة في مسجد الرفاعة. لكن لا نستطيع أن نفتح الباب على الأسئلة المختلفة في هذا الدرس لأننا مرتبطون بمنهاج وبموضوعات محدودة، فلا نريد أن نصرف الوقت عنها. في الأسبوع الفائت وبعد أن تكلمنا عن آخر بحث من بحوث دراساتنا القرآنية وكان متعلقا بترجمة القرآن، هل يمكن أن يترجم القرآن وهل يجوز شرعا أن يترجم القرآن، بعد أن تحدثنا في ذلك وأنهينا بحوثنا النظرية المتعلقة بالقرآن قلت سوف نختم دراساتنا هذه بتفسير نصوص من كتاب الله عز وجل. ننتقي هذه النصوص من كتاب الله عز وجل من موضوعات مختلفة، فننتقي نصا مثلا في الإلهيات، الآيات التي يصف بها البارئ سبحانه وتعالى نفسه نسميها الإلهيات، وننتقي نصا آخر في الكونيات، النصوص التي يتحدث الله عز وجل إلينا فيها عن الكون والمخلوقات ونظام الخلق وما إلى ذلك. نتناول نصا في القصة، نتناول نصا في الحجاج والنقاش وهكذا، حتى نتبين من خلال ذلك مزيدا من الدليل على أن هذا القرآن كتاب سماوي معجز وليس كتابا ألفه بشر من الناس. أول نص نريد أن نبدأ بتفسيره من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي في مجموعها تتناول الدليل على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته وعلى أن ما وعد به من حشر للأجساد ورجوع للناس إلى الحياة بعد الموت أمر واقع ولا شك فيه ولا جدال. خلاصة هذه السورة تتحدث في هذا الموضوع. نحن سنتناول من هذه السورة نصا بالشرح، وهذا النص يدخل في مجموعه تحت عنوان الإلهيات، نص يحوي صفات لله عز وجل. هذه الصفات سوف ندرسها ونحاول أن نتبين فيها طرفا من إعجاز هذا الكتاب العظيم. سوف أقرأ هذا النص كله وأعود بعد ذلك إليه لتفسير ما يسمح الوقت بتفسيره اليوم. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. نبدأ بدراسة ما يمكننا دراسته من هذا النص. هذه الآيات أيها الإخوة التي سمعتموها الآن تأتي بعد أن حدثنا القرآن عن موقف الكافرين والمشركين عندما أخبرهم الله عز وجل أنه سيبعثهم حتما من بعد الموت، وأنهم سيعودون إلى الحياة مرة ثانية، وأن الله محاسبهم إلى آخره. يصور لنا القرآن في أول هذه السورة وقبل هذه الآيات التي تلوتها عليكم تعجب هؤلاء الكافرين من أن يحيوا مرة ثانية بعد الموت، ويصور لنا أن عقولهم لا تكاد تهضم هذا الكلام. فهو يقول قبل هذه الآية: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا أئنا لفي خلق جديد. إذا أردت أن تعجب فعجب لقول الكافرين الذين لا يصدقون قرارنا هذا وإخبارنا الذي أخبرناكموه، وهو أن الإنسان إذا مات سيبعث بعد ذلك عندما يحين الوقت الذي يعلمه الله، سيبعث من جديد. إن تعجب فاعجب لموقف الكافرين والمشركين من إنكارهم لهذا الذي أوضحه الله عز وجل. إذن فالآيات التي قبل هذه يصور لنا الله فيها موقف الكافرين المنكر المستهزئ بأن يعودوا إلى الحياة بعد الموت مرة ثانية، بل أبوا إلا أن يقفوا عند قولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تلوتها عليكم يرد عليه ويفتت تعجبهم ويذيب استعظامهم وإنكارهم. يذيب ذلك ويفتته من خلال عرض صفتين من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى، وهي التي يتضمنها النصف الأول من هذا النص الذي قرأته، هي صفة العلم والإحاطة بكل شيء. ففي النصف الأول من هذا النص يوضح لنا الله عز وجل من صفاته أنه عليم بكل الدقائق، بكل ما خفي وظهر، بكل ما هو غائب عنا أو هو داخل تحت شيء من حواسنا. هذا هو الوصف الأول الذي يقرره شطر النص. الوصف الثاني الذي يصف الله عز وجل به ذاته، وهو الذي تضمنه الشطر الثاني من هذا النص الذي تلوته، هو وهو أن الله عز وجل قادر على كل شيء، أنه يملك القدرة التي لا تحد، وأن قدرته تسري إلى حيث يسري علمه. وهذا الوصف تضمنه الشطر الثاني من النص الذي تلوته عليكم. فربنا جل جلاله في هذه الآيات يرد على المتعجبين تعجبه، ويرد على المستهزئين استهزاءهم واستعظامهم من خلال هذين الوصفين، كأنه يقول: لماذا تتعجبون من أن أعيدكم إلى الحياة وأنا أعلم كل دقيقة من الدقائق، وأعلم مصير ذرات جسومكم، يعني إلى أين تذهب وأين تختفي، سواء كانت في طوايا التراب أو في مجاهيل الفضاء أو في أعماق البحار والذرات، الجزء الذي لا يتجزأ، يعني الذرة التي يتحدث عنها العلماء اليوم لا تفنى باقية. فأنا أعلم كل خفية، ومن خلال هذا الوصف يوضح لنا صورا ومشاهد. ثم إن هذا الإله الذي يعلم هذه الدقائق ويعلم الذرات وأماكنها ومصائرها قادر على كل شيء، لأنه هو الذي خلقها من العدم، وهو الذي أوجدها من لا شيء، وهو الذي أعطاها هذا الهيكل التركيبي. فعلم لا يحد وقدرة لا تحد، يتصف بهما هذا الإله الذي يخبركم أنه سيعيدكم بعد الموت مرة ثانية إلى الحياة. ففيما العجب وفيما الاستعظام؟ إله يعلم مصير ذرات جسومكم، ويعلم مصير الروح التي غادرت هذا القفص وهذا الهيكل الجسمي، يعلم إلى أين انطلقت الروح، ويعلم إلى أين انطلقت الذرات، وفي أي أرض تبعثرت، يعلم ذلك. ثم هو يملك القدرة التي لا تحد لجمع الذرات كما يشاء، ولإعادة الروح من حيث كانت. إذن لماذا تتعجبون؟ وما هو موجب الإنكار؟ وما هو موجب الذهول والاستغراب؟ هذا النص الذي سوف نشرحه يتضمن هذين الوصفين، ومن خلال هذين الوصفين يرد البيان الإلهي على الكافرين وعلى المشركين كفرهم وعنادهم واستكبارهم عن الإيمان بما أخبر به الله عز وجل. فلنقرأ هذا النص ولندرسه تفصيلا بعد أن عرفناه إجمالا. يقول الله عز وجل: إن الله يعلم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى قبل كل شيء. أريد أن أجيب على سؤال يخطر في البال، هذا كلام الله ذاتي، لماذا لم يتكلم بأسلوب المتكلم؟ أي لماذا لم يقل: أنا أعلم ما تحمل كل أنثى، وأنا أعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد؟ ولماذا آثر أسلوب التكلم غيابا؟ لماذا يجرد من ذاته اسم الله عز وجل ويقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، والمتكلم إنما هو الله عز وجل؟ درج البيان الإلهي على أنه مرة يخاطبنا بضمير المتكلم فيقول: وأنا ربكم فاعبدون، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي بعض الأحيان وعندما يقتضيه أسلوب الحوار والنقاش يسند البيان الإلهي هذا الكلام أو هذا القرار أو هذه الصفات إلى الله عز وجل باسمه الله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا النص اقتضت الحكمة أن يأتي الأسلوب على النحو الثاني لا على النحو الأول. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يريد البيان الإلهي أن يثبت في أذهاننا صفات معينة لهذا الإله الذي آمنا به والذي اسمه الله. فالكافرون الذين أنكروا البعث يؤمنون بالله، يؤمنون بالله، والمشركون يؤمنون بالله عز وجل، ولكنهم مع ذلك جردوه من القدرة على الإعادة والبعث، وجردوه من أن يكون قادرا على خلق الموتى وإعادتهم إلى الحياة مرة ثانية. فالبيان الإلهي يحاور هؤلاء الكافرين أو المشركين كيف يتحدث إليهم ويقول إن هذا الإله الذي اسمه الله والذي تؤمنون به وتتخذون له شركاء، هذا الإله يعلم كيف وكيف وكيف ومن صفاته كيف وكيف، وإله يتصف بهذه الصفات ليس غريبا عليه أن يعيد الموتى إلى الحياة مرة ثانية. فمن أجل ذلك يضفي البيان الإلهي هذه الصفات على الذات الإلهية التي آمن بها المشركون ولكنهم اتخذوا له شركاء، ولم يؤمنوا مع ذلك بأن هذا الإله سوف يبعثهم بعد الموت مرة ثانية. وغير المشركين كذلك، ما أكثر الناس الذين تفيض بهم بلاد الشرق والغرب يؤمنون بالله، كما يقول الله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، سلوا المستشرقين جميعا يؤمنون بالله كما نؤمن، سلوا معظم علماء الغرب العلماء الكونيين على اختلافهم بل على اختلاف نحلهم ومللهم يؤمنون بالله عز وجل، سواء عبروا عنه بألسنتهم الأعجمية أو عبروا عنه باللسان العربي المبين الله، إلا أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم رغم إيمانهم بالله عز وجل لا يحرمون حراما ولا يفرضون على أنفسهم واجبا أوجبهم الله عز وجل عليه، ولا يحسبون لحياتهم بعد الموت حسابا. فاقتضت الحكمة في البيان الإلهي أن يحدثهم الله عز وجل عن هذا الذي آمن به هؤلاء الناس جميعا وسموه في أذانهم وأعطوه اسم الله، أو مثلا في الفارسي خداع، أو باللغة الأجنبية الأخرى غرب، أو أي اسم من الأسماء، على كل المسمى في أذانهم واحد هو الله سبحانه وتعالى. فإذا اقتضت الحكمة في الأسلوب الإلهي، في أسلوب البيان الإلهي، أن يضفي الله عز وجل على هذا الإله الذي اسمه الله صفات ينبغي أن يؤمنوا بها وأن يتنبهوا إليها. فإذا تنبهوا إلى هذه الصفات آمنوا بأن صاحب هذه الصفات إذن لا بد أن يحيي الموتى، ولا بد أنه صادق إذا أخبر أنه سيعيد الناس إلى الحياة مرة ثانية. فمن أجل ذلك لم يقل أنا أعلم ما تحمل كل أنثى، بل قال الله الذات الإلهية التي يؤمن بها الرجل الغربي والتي يؤمن بها العالم في مخبره والذي يؤمن به الطبيب في مكان تطبيبه والذي يؤمن به كثيرا من الناس على اختلاف مللهم ونحلهم، هذا الإله يتصف بالصفات التي سيحدثنا عنها الله عز وجل، فيربط الله عز وجل بين هذه الصفات وبين الذات الإلهية باسمه الذي يؤمن به جميع
الناس إلا الملاحدة الذين يسقطهم البيان الإلهي عن الاعتبار. الملاحدة لا يعتبرهم البيان الإلهي في القرآن أبدا، لأنهم مشاذ وشواذ عن الكون كله. والله يعلم أن الكون سوف يأتي يوم ما بملاحدة، وإن كان قلة بالنسبة للآخرين، ولكن البيان الإلهي لا يثني عليهم أي اعتبار إطلاقا. إذا أجبنا على هذا السؤال. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يريد أن يوضح لنا البيان الإلهي أن هذا الإله الذي استعظم عليه الكافرون أن يقدر على إعادة الموتى إلى الحياة مرة ثانية، هذا الإله يعلم كل خفي دقيق مما لا يعلمه أحد غيره. ثم يضرب لنا المثل بأخفى الأشياء في حياتنا المعروفة اليوم. ما هو أخفى الأشياء؟ أخفى الأشياء إلى اليوم وباعتراف العلماء والأطباء هو هذا الذي يحمله الرحم في الأيام أو في الدقائق الأولى من الإخصاب. هذا الذي يحتضنه الرحم من الحيوان المنوي الذي يتكون من البيضتين العائدة إلى الذكورة والعائدة إلى الأنوثة، ثم يلتصق هذا الحيوان في مكان ما من جدران الرحم، ثم يسير بخطى دقيقة جدا جدا نحو التخلق ونحو التزايد والتكاثر. هذه الحياة التي تنشأ في ذلك الظلام في ظلمات ثلاث كما يقول الله عز وجل، هذه الحياة التي تبدأ منذ تلك اللحظة لا يرى سيره ولا يعلم حركته ولا يعلم كيفية تقدمها أو تأخرها إلا الله عز وجل. فالله هو ذلك الذات العلي الذي اتصف بهذا العلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ما تحمل؟ ما هذه أداة موصول وهي تعبر عما لا يعقل. ما قال البيان الإلهي الله يعلم ما من تحمل كل أنثى، بل قال ما تحمل، حتى تكون الكلمة أكثر شمولا وأوسع عموما. فما هذه إذن تتسع لي قطرة بسيطة من الماء، وتتسع لحيوان ضئيل ضئيل منوي، ويتسع لخلية واحدة صغيرة، ثم يتسع في هذه الخلايا الجزئية الصغيرة التي تلتصق في جدران الرحم، ثم تتزايد وتسير نحو التخلق. تطلق كلمة ما وتتسع لهذا كله. والبيان الإلهي يقول لنا: أرأيتم من هو الله الذي استعظمتم عليه أن يعيدكم إلى الحياة بعد الموت؟ هو ذلك الذي يعلم وحده لا غيره ما تحمله كل أنثى في رحمها بدءا من اللحظة الأولى، الذي لا طب يعلم ولا مجهر يتبين ولا عالم يكتشف منذ تلك اللحظة الأولى، لا اليوم الأول ولا الدقائق الأولى، بل منذ تلك اللحظة الأولى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. مثل آخر يضربه البيان الإلهي لصفة العلم الذي يتصف به ربنا جل جلاله أدق من الأول هو الآن: ما تغيض الأرحام وما تزداد. الغيض والفيض، الغيض والزيادة، الغيض بما نقصه. والكلمة تأتي في اللغة العربية لازمة ومتعديا، تقول غاض ماء البئر يعني قل، وتقول غبت من ماء البئر يعني نزحت منه فأصبح قليلا. إذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، أي وما ينقص في الأرحام من الدماء التي تأتي أيام الحول، فيزيد الله يزيد الله في مقابل تلك الأيام أياما في مدة الحمل. أي أن المرأة لو فرض أنها رأت دما يومين أو ثلاثا إبان الحمل، فقد جرت السنة الإلهية أن الله إذا أراد أن يتم الحمل فإن ربنا سبحانه وتعالى يعوض عن هذه الأيام الثلاثة في أجل الحمل، فتزداد مدة الحمل هذه الأيام التي رأت المرأة فيها الدم. هذا معنى من معاني وما تغيض الأرحام وما تزداد. أيضا وما تغيض الأرحام، أي الله يعلم هذا الجنين الذي يحتضنه الرحم ناقصا أو كاملا، الله يعلم متى يدخل هذا المخلوق فينتهي إلى عدم تخلق، ومتى يتزايد وينمو نموه الطبيعي، الله يعلم ذلك، وهذا أدق من المعنى الأول. الإله الذي استعظمتم عليه أن يعيدكم إلى الحياة بعد أن تنفصل الروح عن أجسادكم هو ذاك الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ثم انظروا إلى الشمول والعموم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، شمولا بإدخال كلمة كل أداة العموم، وشمولا بتنكير كلمة أنثى، فهي أنثى من الحيوانات، أنثى من الأناسين، أنثى من أي مخلوق من المخلوقات التي أعطاها الله عز وجل حياة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. هنا لا بد من أن نقف عند سؤال قد يعترض قائلا، والطبيب ألا يستطيع أن يعلم اليوم شيئا من هذا؟ هل الحصر دقيق وصحيح أن الذي يعلم ما تحمله كل أنثى وما تغيضه الأرحام وما تزداد فيه، هل صحيح أن الذي يعلم ذلك إنما هو الله؟ قد يتصور متصور أن الطبيب اليوم بما وصل إليه من مزيد من العلوم وبما استعان به من وسائل وآلات وأجهزة جديدة قد يستطيع أن يعلم ما استقر في الرحم منذ الدقيقة الأولى. وأقول لكم في الجواب على هذا بلسان الأطباء المنصفين والمتدينين أن الطب لا يعلم شيئا من هذا أبدا، فلا في اليوم الأول من العلوم ولا في اليوم الثاني ولا الثالث ولا العاشر إلى 15 يوما لا يستطيع العالم لا عن طريق التحليل ولا عن طريق المجهر ولا عن طريق أي وسيلة من الوسائل أن يقول إن هذه المرأة قطعا حامل أو ليست حامل، فضلا عن أن يتبين ما في الرحم من المحمول. هو لا يستطيع أن يجزم بالحمل أصلا، فضلا عن أن يخطو خطوة ثانية فيقول قد علمت أن هذه المرأة حامل وإن حملها قد وصل من المرحلة إلى درجة كيف وكيف. المرأة في 15 الأولى من الأيام لا تستطيع أن تستفيد من التحليل شيئا، ولذلك فالطبيب يقول لها انتظري إلى ما بعد، وبعد ذلك قد يعلم الطبيب أن المرأة حامل، وقد يعلم الطبيب أن الحمل قد وصل إلى المرحلة الفلانية، ولكن كيف يعلم ذلك؟ لاحظوا هذه القاعدة الدقيقة التي تعتبر تفريقا بين العلم وتفريقا بين الظن والتصور. فالطبيب لا يعلم، أي أنه لم يتحقق، ولكن الطبيبة مرت عليه حالات كثيرة بناء على هذه الحالات الكثيرة أخذ شبه قاعدة، كلما كانت العوارض في المرأة كذا وكذا وكذا وكذا، في الغالب بتكون النتيجة أن المرأة حامل، وأن الحمل مضى عليه شهر، وأن الجنين وصل إلى المرحلة الفلانية. فهو يبني أحكامه على مشاهدات مرت، بناء على هذه المشاهدات أصبحت عنده نوع من الطمأنينة أن المسألة غالبا سيكون على النحو الفلاني، وهو يعلم أن الأمر قد لا يكون هكذا. فالطبيب لم يضع يده على شيء يقيني، ولم يلمس أمرا موجودا، ولا هو يرى تنقل هذا الحيوان من مرحلته إلى المراحل الثانية إطلاقا، ولكنه بناء على كثرة المشاهدات والتجارب التي مرت يتصور أن الأمر ربما كان على النحو الفلاني. أما الذي يعلم الأمر على حقيقته تماما، العلم الذي اسمه العلم، فهو الله عز وجل. ثم هذا الذي يسميه الله عز وجل الغيب والزيادة. الجنين قد تكون شروط الحياة كلها موجودة في الرحم، ومع ذلك فإنه يأتي ناقصا أو يبقى ناقصا، ولا يستطيع العلم أن يحلل أو يعلل ذلك بأي سبب. من الذي علم أن هذا الجنين في هذه اللحظة توقف عن النمو وأدركه ما يسميه البيان الإلهي الغيب؟ من الذي يعلم ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. وكم من حمل بدأ بطريقه الطبيعي ومشى بشروطه الكاملة، ولكنه بقي غير كامل ولم يتم الحمل وسقط، ولم يستطع العلم أن يحلل ولا أن يعلل. وتعليل ذلك في هذه الآيات التي يذكرها لنا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. لاحظوا، بعد أن قال لنا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، استدرك البيان الإلهي إن صح التعبير، يستدرك على من قد يقول الأمر مصادفة والأمر طبيعة، وقد يعلم الله لكنه يعلم ما تفعله الطبيعة. مثلا قد يقول شيء أحمق من الناس هذا الكلام، وما أكثر الحمق اليوم، أن الطبيعة هي التي تجمع بين الذكر والأنثى، والطبيعة هي التي تجمع الحيوانات المنوية، والطبيعة هي التي توجد البيضة التي يتكون منها فيما بعد الجنين، وكل شيء الطبيعة أي المصادفة. فبماذا يرد البيان الإلهي بأقصر عبارة فيها أكبر قدر من العلم؟ يرد على ذلك بهذه الجملة: وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء الآن الكلام يتجاوز الجنين، ويتجاوز الذرة، ويتجاوز الكهارب، ويتجاوز السماوات والأرض. كل شيء عنده، الضمير عائد إلى الله، أي عند الله عز وجل. وما معنى هذه العندية؟ هل هي عندية مكان؟ معاذ الله. وكل شيء عنده، أي عند الله، أي بخلق الله، كل شيء في نظام خلق الله، كل شيء في علم الله، كل شيء في إيجاد الله وتقديره، كل شيء عنده بمقدار. فليست هنالك مصادفة أبدا، لأن المصادفة نقيض التقدير والإحصاء الدقيق. المصادفة عبارة عن العشوائية، والعشوائية نقيض المقادير الدقيقة المتكافئة مع بعضها. والله عز وجل يقول: وكل شيء عنده بمقدار، أي في تخليقه وفي علمه وفي تكوينه إنما يتم بمقدار. فالهباءة الصغيرة إنما تتكون من مقادير محدودة معينة لم تزد ولم تنقص في ميزان الله عز وجل لكي تفعل أمرا مهمة من المهمات. والذرة التي لا تراها عينك، هذه الذرة إنما تركبت هي بدورها من جزيئات أخرى، وكانت هذه الجزيئات بمقادير، أي بنظام محدود لا زيادة ولا نقصان عنه. وهذه الحيوانات المنوية التي انقذفت إلى داخل الرحم ما كانت كثرتها اعتباطا، ولا كانت كثرتها بالملايين بالأعداد الهائلة عن عشوائية، ما كان كذلك. ولم تكن الحيوان الواحد الذي كتب له البقاء والذي كتب له أن يقوم بعملية يعني إخصاب وحياة، لم يكن اختيار هذا الحيوان مصادفة، ولم يكن أمرا عشوائيا، بل كان ذلك بتقدير وباختيار من الله عز وجل. ثم عندما نشأت هذه البيضة وعندما تكاثرت، لم يكن شيء من ذلك يعني كميا أو كيفيا بشكل عشوائي، بل كل ذلك كان بنظام دقيق. لو زاد قليلا أو نقص قليلا لفقد شرط الحياة ولفقد شرط الإخصاء. هذا معنى قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. فهذا الكلام يطرد من الذهن تصور أن المسألة إنما تأتي مصادفة. وكما قلت لكم، الحديث الآن ليس عن الرحم وما في داخله، بل الحديث عن كل الكائنات. فالأرض التي امتدت وتمغطت لم يكن ذلك عن مصادفة، ووزن الأرض في الكون لم يكن عن مصادفة، بل هذا الإله أعطى لها وزنها الدقيق الدقيق، بحيث لو زاد وزن الأرض أكثر لفسدت الحياة عليها، ولو قل وزنها أيضا عما هي عليه لفسدت الحياة عليه. وكذلك الفضاء، وكذلك الفراغ، وكذلك الهواء، وكذلك الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض، لو بلغ سمك هذا الغلاف الجوي أكثر مما خلق الله بقليل جدا لاحترق الفراغ أو الفضاء الذي نتنفس فيه، ولاحترق الإنسان، ولما أمكن في نظام الله طبعا والإمكان عالي، لما أمكن أن تكون هنالك حياة فوق هذا الكوكب. ولو كان يعني الغلاف الجوي أكثر بدلا من أن يكون أقل، أيضا لفسدت شرط أو شروط كثيرة من شروط هذه الحياة. هذا معنى قول الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. أعداد المسام الذي على جسمك بمقدار. عندما تنظر إلى لسانك بالمرآة فتجد هذه الحبيبات تحت كل حبيبة شعيرة دقيقة جدا جدا تنقل إلى مخك الذوق الذي تتذوقه من المطعومات المختلفة. لم يكن عدد هذه الحبيبات ولا عدد هذه الشعيرات التي تحتها بشكل عشوائي، بل كان العدد بمقدار أراده الله لا زيادة فيه ولا نقصان بشكل من الأشكال. هذا معنى قوله: وكل شيء عنده بمقدار. ما مهمة هذه الفقرة في الآية؟ مهمتها أن تسكت من يقول لك إن الطبيعة هي التي جعلت الرحم يتهيأ للحمل بواسطة الحرارة، بواسطة مدري إيش، بواسطة كذا وكذا وكذا. الطبيعة هي التي تهيئ لهذا الرحم أن يلتقط حيوانا من الحيوانات المنوية، ففي جو معين وفي ظرف معين وفي شروط معينة وبمصادفة معينة تتكون الحياة. يرد الله على هذا بهذه الكلمة: وكل شيء عنده بمقدار.
ماذا ما مليتم لسه ما صار الساعة فبقيها تلسع
أيوة.
إذا نحن نواصل. يقول الله عز وجل بعد ذلك وأقول الآن عبارة بين علالين ما أدراكم أن هذا المجلس يغبطكم عليه الصديقون الآن ما أدراكم أن في هذا المجلس ملائكة تحث بأجنحتها ما ورد عن الصادق المطلوب عليه الصلاة والسلام. نحن نذكر الله ونحن نتعلم فنحن نجمع الآن بين مجلس ذكر ومجلس علم والقصد إن شاء الله ابتغاء مرضات الله عز وجل إن شاء الله النيات كلها لوجه الله. فهذا مجلس رحمة وهذا مجلس ينظر الله عز وجل فيه إليكم جميعا بالرحمة العظيمة والله يباهي بكم ملائكته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رمضان وبعد العصر وفي العشر الأخير ونفسر كلام الله عز وجل. والله لم تجدوا مجلسا تكونون فيه أقرب إلى رحمة الله من هذا المجلس ولا أتألى على الله إن شاء الله تعالى. إذا فلنصبر ربع ساعة في بيت الله ولله. نعم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة خبر لمبتدأ محذوف. ما هو المبتدأ المحذوف؟ الله. لماذا حدث حتى يجعل الذهن مشدودا إلى أول لفظة جلالة بدأ بها النص؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة استقر في ذهننا اسم الله. إذا فهو سوف يبقي الصفة تلو الصفة من صفات العلم على الله عز وجل ولذلك حذف المبتدأ. عالم الغيب والشهادة غيب وشهادة مبالغة عن غائب ومشاهد. غيب مبالغة عن غائب شهادة مبالغة عن مشاهد. ما معنى غائب ومشاهد؟ هما نوعان للموجودات أو للأشياء كلها. فالأشياء كلها تنقسم إلى قسمين أمور غائبة عن حواسنا نسميها غيبة أو نسميها غائب أو غيبيات أو غائبة وأمور مشاهدة أي خاضعة تحت حس من حواسنا سمع أو بصر أو شم أو ذوق أو لمس. فكل الأشياء إذن تدخل تحت هذين القسمين. فمن قال لك إنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات أو المشاهدات فاعلم أنه يريد أن يقول لك إنه لا يؤمن إلا بشطر واحد من الموجودة. هذا معنى كلامي. فانظر ما قيمة كلامه في ميزان العلم. رجل يقول لك أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس. حاكيني حاكيني بالمحسوس. معنى كلامه أنه يقول لك أنا لا أؤمن إلا بشطر أي بنصف الموجودة وهو النصف الذي يدخل تحت حاسة من الحواس. أما الكائنات في ميزان العلم الحقيقي فهي أوسع مما شملته دائرة المحسوسات بكثير. هذه الموجودات تنقسم إلى غائبات عنا وإلى مشاهدات. فأنت تعلم المشاهدة رؤية لها أو سماعا بها أو سماعا عنها أو تذوقا لها أو شما لها أو أنك تسمع عمن سمع بها أو أنك تؤمن بمن ذاق بها عن طريق الإخبار. هذا أيضا موجود. ولكن كم هنالك من الموجودات لا تراها عينات ولا تسمعها أذنات ولا يحسها شم فيك ولا ذوق ولم ينقل رؤية ذلك أو السماع لذلك إليك أحد من أترابك أو أحد من الناس الذين كانوا من قبلك. ومع ذلك فهي أمور موجودة في ملكوت الله وما أوسع ملكوت الله. من الذي يعلم هذا كله؟
هو
عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب عنكم ولا أمل لكم في أن تدركوه، ويعلم ما هو مشاهد ومحسوس لكم. هذا هو الإله الذي تحدث البيان الإلهي عنه في الآية الأولى، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. صفة الكبر هنا ليست بمعنى الكبر في الحجم أو الكبر في المحسوس، تقول هذا جبل كبير أي كبير في حجمه، معاذ الله، ليس معنى كلمة الكبير هنا بهذا المعنى، وإنما المراد بالكبير العظيم الذي بلغ من علمي ومن قدرتي ومما سوف يتحدث عنه البيان الإلهي فيما بعد، بلغ إلى درجة لا تحد، فهو الكبر المعنوي لا الكبر في الجرم والإثم. المتعال أي المتعالي، والمتعالي بمعنى المنزه عن كل ما لا يليق به من عجز، من جهل، من محدودية، من أن يشبه أحدا من مخلوقاته أو من هذه الكائنات. الكبير المتعال. الوصف الأول وصف يوضح لنا مدى العظم الذي يتصف به الله عز وجل وهو عظم معنوي، ثم يتصف الله بعد ذلك بالتنزه عن كل ما لا يليق به. ومما لا يليق به أن نقول إن هذا الإله لا يستطيع أن يعيدنا بعد الموت مرة ثانية والعياذ بالله، ومما لا يليق به أن نقول إن الله خلق هذا الخلق وسوف تنتهي قصتهم بعد الموت، إذا هذا عابس في خلقه، والله عز وجل لا يعبد إطلاقا. مما لا يليق به أن تجعل لله مكانا أو أن تجعل له شبها بخلق من مخلوقاته، فكلمة المتعال تدل على ذلك كله. عالم الغيب والشهادة، هذا الكلام يحتاج إلى تجسيد، يعني العقل لا يتصوره تماما. وقلت لكم فيما مضى إن أسلوب البيان الإلهي يعتمد أكثر ما يعتمد على الأسلوب التصويري. انظروا إلى الآية التالية ماذا يقول فيها الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. من الآن يضربهم الله عز وجل لماذا؟ لقوله عالم الغيب والشهادة، بعد أن قال لنا عن ذاته عالم الغيب والشهادة، جسد لنا الغيب في مثالين وجسد لنا الشهادة في مثالين. فماذا قال؟ سواء منكم، سياق لا فرق عند الله عز وجل أبدا، من أسر القول ومن جهر. هذا معنى قوله عالم الغيب والشهادة. من أسر القول، من هو هذا الذي يسير في طريقه يحدث نفسه بقلبه بأعماق فؤاده وصدره وشعوره، يحدث نفسه: لو فعلت كذا، لو ذهبت إلى كذا، لو أخذت المال الفلاني لفلان، لو تاجرت، أو لو سرقت، أو لو ارتكبت كذا وكذا. لم يحرك فمه ببنت شفه، ولم يضر هذا المعنى بخلد على أذنه إطلاقا، وإنما هو كما يقولون حديث النفس. وحديث النفس هو أخفى حتى من الفكر. الفرق بين الفكر وحديث النفس إن الفكر ارتئاء الأرفان، هذا كما تفكر. حديث النفس في بعض الأحيان يكون الإنسان كما بيقولوا باللغة العامية زاهر، هو نفسه منتبه على حاله بإيش عم يفكر، فجأة وإذا به عم يفكر بموضوع كذا، هذا يسمى حديث نفس، خواطر عابرة. فالله يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. هذا الذي يحدث نفسه حديثا هو أعمق من الفكر، وأعمق من خطرات القلب في علم الله وفي اطلاعه، تماما مثل ذاك الذي يتكلم بملء فمه مثل أنا في علم الله وفي اطلاعه سجال. فلهذا صوتا مرفوعا ينبعث من سويداء قلبه يعلمه الله بلا كيف، ولهذا ايضا صوت طبعا واضح نسمعه جميعا يعلمه الله عز وجل بلا كيف، وليس من فرق في علم الله بين هذا ولا ذاك. هذا معنى قول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. هذان هما المثالان الاولان، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. المثالين الاخرين، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. من هو مستخف بالليل، لاحظ مستخف، كلمة الهمزة والسين في اللغة العربية دائما تأتي لماذا؟ للطلب. تقول فلان يستخفي، أي يبحث عن الوسائل المختلفة التي يختفي بها عن الناس. إذن فتصوروا دقة البيان الإلهي في تصوير معنى التالي. الليل بطبيعته يخفي، الليل بطبيعته ساتر بظلامه، ثم إن هذا الإنسان يأتي فيبحث عن مزيد ومزيد من أسباب الاختفاء ومن أسباب التباعد بحيث لا يراه إنسان أبدا، فهو يستعين بظلام الليل، ثم يستعين ضمن ظلام الليل بتلافيف من وسائله الخاصة حتى لا يتبينه متبينا أبدا. يقول ربنا عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يضع أمام تلك الصورة رجل متلصص يستخفي ضمن ظلام الليل بوسائل مكثفة من الاستخفاء الأخرى، يضع هذه الصورة أمام صورة معاكسة رجلا سارب بالنهار. سارب من سرب يسرب، تقول سرب الماء على وجه الأرض، أي سار على أعلى مستوى من مستوياته يبرق ويرتفع تحت النهر. لا تقول سرب الماء في البئر، لا تقول سرب الماء في الأخاديد، غلط. تقول سرب الماء يعني أرض مستوية عالية كل ذراتها واضحة تحت العين، ثم إنك دلقت ماء من إبريق، ماذا يحصل؟ كي ماء يلمع ويطرق تحت العين ويتشعب هكذا، هذا معنى سرب الماء. يشبه البيان الإلهي الشخص الذي يسير في وضح النهر في طريق مكشوف بين الناس جميعا، ليس ملتويا وليس مختبئا وليس متخفيا، يشبهه الله عز وجل بانكشافه ووضوحه في الأنظار، يشبهه بالماء الذي يبرق للناظر عندما يسير متشعبا متعرجا فوق أرض مستوية في الواقع. إذن الصورة كيف صارت؟ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. معنى قوله عالم الغيب والشهادة هذا هو الإله الذي يستوي فيه حال الإنسان الذي يجلس ليحدث نفسه في غرفة لا يوجد فيها معه أحد، وذاك الذي يخطب في الناس ويهدر بالكلام، وذاك الذي يختفي تحت جمح الليل في مغارة أو في مكان متلصصة، وأولئك الذين يسيرون فوق طريق واضحة مستعلنين بأنفسهم أمام الناس جميعا. من الذي يستوي في علمه هذا وذاك؟ هو الله عز وجل. والله عز وجل يصور لنا هذا المعنى في آيات أخرى مزيدا من التصوير. لاحظوا قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما قال نعلم أفكاره، ضرب المثل بما هو أدق، نعلم ما توسوس به نفسه
وتعرف مثل ما قلت لكم حديث الفكر. لاحظوا الآية الأخرى، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يرد الله بهذه الكلمة بهذه الفقرة من آية على أولئك الذين أنكروا أن يجمعهم الله إلى يوم الحشر، وأنكروا أن يكون الله عز وجل قادرا على كذا وكذا، وربما أنكروا وجود الله عز وجل. يرد الله عليهم هذا بقوله ألا تنبه، قل لأولئك المنكرين ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما معنى يستغشون ثيابهم؟ أي عندما يريد الواحد منهم أن ينام في غرفته ويتمدد في فراشه ويتغشى بالرداء، يتغشى بالثوب الذي يتغشى به الإنسان عادة عندما ينام، هذا معنى قوله ألا حين يستغشون ثيابهم. في تلك اللحظة، في تلك اللحظة تبدأ الأحلام، أحلام اليقظة. الإنسان هو ممتد في فراشه وقد ستر نفسه بغطائه ولا يراه أحد، يتقلب في الظلام ريثما ينام، تخطر على باله أفانين الأفكار، من الذي يشركه فيها في تلك اللحظة؟ لا أحد إلا الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون في ظواهرهم. فالآية هكذا تقول وهكذا تشير أيضا، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جسد الغيب والشهادة بمثالين هما، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سوف أفسر هذه الفقرة. أما الفقرة الثانية الخطيرة فالكلام حولها طويل ولا يتسع له الوقت الآن، وهذا إشارة إلى أن الدرس يعني أوشك أن ينتهي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له، الضمير في له عائد إلى الله، لهذا الإله مع ذلك كله معقبات. معقبات جمع معقبة، ومعقبة جمع معقب، إذا معقبات جمع جمع، ولذلك دخلته تاء التأنيث. من المقصود بالمعقبات؟ هؤلاء الملائكة، أصناف من الملائكة لا نعلمهم ولا نعلم حصرهم وعدهم. يقول لنا الله عز وجل بعد هذا كله يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به إلى آخره، لهم معقبات أي ملائكة يتعاقبون الإنسان، أي هذه معنى معقبات، لهم معقبات أي ملائكة يتعاقبون عليه. ماذا تعني كلمة يتعاقبون عليه؟ يعني ورديات تقريبا، صنف من الملائكة يتعقبونك، يحرسونك ويراقبونك، أفعالك، أقوالك، حركاتك، سكناتك، ذهابك، إيابك. صنف من هؤلاء الملائكة يتعقبونك ويراقبونك في الليل، وصنف منهم يتعقبونك ويراقبونك في النهار، فهما صنفان، صنف صاعد وصنف نازل إليك. والله عز وجل ليس بحاجة إلى هذا، فقد بدأ قبل كل شيء فأوضح أنه يعلم كل أمر من الأمور، ولكن لحكمة تحدثكم عنها فيما بعد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من بين يدي الإنسان أمامه ومن خلفه وراءه وعن يمينه وعن يساره، يحفظونه، يحفظون هذا الإنسان في غدوه ورواحه، يحفظونه من الهوام، يحفظونه من أسباب الضر، يحفظونه من الهوام، من المهالك المختلفة التي تحس بها يا ابن آدم والتي قد لا تحس بها أبدا، يحفظونه من أمر الله. من هنا بمعنى سببية، أي مصدر هذا التعامل. من الخلف والأمام وعن اليمين وعن اليسار، مصدر ذلك هو أمر الله عز وجل، أي انطلاقهم من أمر الله، مجيئهم إليك من أمر الله عز وجل. ومعنى الكلام يحفظونهم من أمر الله، يعني بيديروا بالهم أنه أمر الله ما يجي عليه ما يصيبه معاذ الله. وهيك معنى الآية؟ لا، وإنما من أمر الله متعلق بمعقبات، له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين أيديه ومن خلفه، أي هذا الإنسان. فأنت تسأل شلون يعني يحفظون الإنسان؟ أنت عندما تسير تتصور أن توازن السير الذي تملكه فلا تترنح يمنة ولا يسرى، تتصور أن هذا التوازن بقدرتك، وتتصور أنك إن أكلت فأنت بقدرة فيك تنبغ الطعام ثم تجعله ينصرف إلى الجهة، إلى الفراغ الذي هيئ للطعام لا إلى الفراغ الذي هيئ للهواء. أنت هكذا تتصور، وأنت تعلم إذا نظرت إلى المرآة جيدا وفتحت فمك ترى في آخر فمك فتحتين، إحداهما للهواء والثانية للطعام، واضح، هذا شيء طبيعي. تتصور أنك بالطبيعة أو هيك بقدرة بالسليقة بالغريزة تجعل الطعام كله ينصرف إلى ممره الطبيعي ولا يدخل في الجوف الذي اندخل منه تلقى. تتصور أنك أنت الذي تملك أن تقوم أجهزتك الداخلية كلها بما تقوم به من الوظائف النوعية التي تقوم بها والتي يصفها لك الطبيب، كما يحفظ الطفل درسه في المدرسة عن غير به. نهار التالي الطفل يقول له المعلم ماذا حفظت؟ بيقول نعم، ويذكر له الدرس بصمة لا عرفان شو المعنى ولا عرفان شو التدقيق وشو التحقيق. قصة الطبيب عندما يقول ان العين هي تشوف الاشياء وتدخل صور الاشياء معكوسة الى العين وتستقر معكوسة في المخ وبعدين تلتف عليها، مثل الطفل الذي يحفظ درسه غيبا وهو لا يفقه من كل ما سمع شيئا. تظن انك انت الذي تملك المحافظة على عينيك هاتين، الا يدخل فيهما في كل يوم من الهوام ما يضمن ان يدفئ لك هذا النور. تظن انك انت الذي تفعل ذلك، ولست انت ذاك، ولكن لله جنودا يرقبون حياتك، يحفظون توازنك، يحفظون عينيك، يحفظون هذا الطعام الذي تطبخه في فمك الا يدخل في الفوهة التي تخنقك، يهيئون لك جميع اسباب الحياة واستمرارها حتى إذا جاءت الساعة التي آن لله عز آن في علم الله عز وجل أن يسترد هذه الأمانة، انتهت هذه المحافظة وجاء ملك آخر ليسترد منك هذه الأمانة التي تمنها الله عز وجل عليك. أنت هكذا تتصور، ولكن الله عز وجل هكذا يقول، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. وليست مهمتهم الحفظ فقط، بل مهمتهم تسجيل أقوالك، أفعالك، حركاتك، سكناتك، ثوابا كانت أم معاصية إلى يوم القيامة، حيث تنشر الصحائف وحيث يستبين عمل كل إنسان. أقف في تفسير هذه الآية عند هذه البقرة، وموعدنا معكم في شرحها في درس مقبل إن شاء الله. يذكرني الأستاذ أن يوم الاثنين المقبل ربما كان يوم وقفه، وإذا بناء على ذلك فنحن سوف ننهي دروسنا يوم الخميس، يعني آخر درس من دروسنا هو يوم الخميس إن شاء الله عز وجل. وملتقانا إذا أحيانا الله عز وجل عقب عيد الفطر إن شاء الله تعالى، عقب عيد الفطر، لا يعني يوم الخميس راح يكون يمكن أحد الأيام، أيام الإذن الاثنين. الحمد لله رب العالمين.
اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الى اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالم القدر العظيم الجاهل وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامه. اللهم اعذنا من موجبات العذاب ومن فضيحه يوم القيامه. اللهم خفف عنا ثقل الاوزار واشغلنا بمعيشه الاوراق وحرم وجوعنا ووجوع اخواننا الحاضرين وابائهم على النار يا كريم ويا عزيز ويا ستار. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقصها أبدا وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقيامنا وابتهالنا وأن لا تصرف بشيء من ذلك وجوهنا وأن تجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن ترحم هذه الأمة رحمة واسعة تعيدها إلى دينها يا رب العالمين. اللهم ارحم هذه البلدة رحمة واسعة كما يليق بواسع رحمتك وكما يليق بعظيم فضلك يا ذا الجلال والإكرام وأعدها إلى حمى دينك يا رب العالمين. اللهم أعد هذه الأمة إلى حبك المتين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزها بالرجوع إلى شريعتك. اللهم أعزها بالرجوع إلى دينك. اللهم أعز وحدتها بالاتفاق وبالتمسك بحبلك المطهر وبحبلك العظيم الذي أمرتنا أن نتمسك به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجب دعاءنا يا رحيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق في محكم تبيانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وهؤلاء نحن عبيدك الأذلاء الضعفاء نقف عند بابك ليس لنا بضاعة نتقرب بها إليك إلا كل عبوديتنا أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك ورحمتك فاعف عنا ولكننا مقرون يا رب بذل عبوديتنا لك مقرون بأن مآلنا إليك مقرون بأن مرجعنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فإنا نتوسل إليك بذل هذه العبودية أن تقبلنا في رحابك وأن تستجيب دعاءنا يا رب العالمين وأن تجمع أمرنا وأن ترفع البلاء عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن هذه الأمة مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها كما رحمت عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لنا أو لأحد من عبادك المؤمنين إلا حققتها لهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.